إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في المرحلة الثانية والتي حددت بين عامي 37 إلى 100 من الهجرة، بجعلها مرحلة تميزت بظهور 4 فرق. مر الحديث بالأمس عن الكلام عن الخوارج وعن المرجئة وما يتعلق بالحركة التاريخية لنشوئها، وهذا الذي كان يهمنا مع ذكر شيء من عقائدهم، والحديث في ذلك يطول. ننتقل الآن إلى الفرقة الثالثة، ألا وهم القدرية، فهي قد طرأت وظهرت في هذه الفترة. وفكرة القدرية والدخول في مسائل القدر هي فكرة قديمة، كان الكفار يدندنون عليها من أهل الكفر والشرك، فكان من أهل الكفر والشرك من لربما يعتذر بوقوعه بالشرك والاستمرار فيه أن هذا مما شاءه الله أن نقع فيه، كما قال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما لو شاء الله، لو أراد الله ذلك لمنعنا، لكن تركنا، ما الذي تركنا نعبد الأصنام؟ والله هذه مشيئة الله أن نستمر على هذا الحال. هذا الدخول في القدر، هذه كانت فكرة من الأفكار التي كانت عشعشت في أذهان أهل الجاهلية، وجاء الإسلام لكن بقيت بعض أفكار مسائل القدر، لأنها مسائل عويصة جدا، ولربما الإنسان يبحث حول حقيقة باب القدر وكيف تجري الأمور. ومر معنا كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض مجالسهم لربما تنازعوا في القدر حين خرج عليهم نبينا وغضب عليه الصلاة والسلام من هذا التنازع فيما بينهم: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فأمرهم وألزمهم بعدم الخوض في هذا الباب. فالقدر هو سر الله سبحانه وتعالى. يهمنا الآن الكلام على فكرة القدر الذي تبلورت إلى أن تكون فرقة، تكون فرقة ظهرت في الأمة الإسلامية. يشير المؤرخون إلى أن فكرة القدرية خرجت على يد رجل اسمه معبد الجهني، معبد الجهني. روى مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر قال: أول من قال بالقدر معبد الجهني، أول من قال بالقدر معبد الجهني. ومعبد الجهني بصري من أهل البصرة، هو أول من أظهر القدر في البصرة، ما اكتفى بذلك بل نزل إلى المدينة فأفسد فيها أناسا، أفسد فيها أناسا وقتل هذا الرجل، كما سيأتي في كلامي عليه وفي وما وقع له من أشياء، أنه قتل في عام 80 من الهجرة. ومعبد الجهني من أين أتى بهذه الفكرة؟ قال العلماء أنه أخذها من رجل نصراني، رجل نصراني أسلم ثم تنصر، أسلم ثم تنصر. قال إمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن. أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، ومن باب الفائدة يقال عنه سوسن، ويقال كذلك سنسويه، سنسويه يقال هذا وهذا، ويقال سنهويه، لأنه تعرفون المصطلحات الأعجمية والأسماء الأعجمية ما تنضبط، لا عدة ألفاظ، سوسن، سنسويه، سنهويه، وواحد. قال الأوزاعي: رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، أسلم ثم تنصر، ارتد والعياذ بالله. قال: فأخذ عنه معبد الجهني. فمعبد هذا رجل البصري الضال هو الذي أتى بمسائل القدر، تلقفها من هذا الرجل من سوسن النصراني. قال: وأخذ غيلان عن معبد. غيلان هو غيلان بن مسلم الدمشقي، غيلان بن مسلم الدمشقي، وهو ثاني رجل دعا إلى مذهب القدرية، فالرأس معبد الجهني، ثم جاء بعده غيلان وأخذ مذهب القدرية ونشره، وقد جاءت فرقة بعد ذلك تسمى باسمه الغيلانية نسبة إلى غيلان، لأنه دافع ونشط في هذا المبدأ مذهب القدر. وأصل فكرة القدر إخواني في الله، أصل فكرة القدر وفكرة هذه الفرقة الضالة قامت أول ما قامت على إنكارهم لعلم الله السابق، إنكارهم لعلم الله السابق بالحوادث، ينكرون علم الله السابق، وكان من عباراتهم بأن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ قال الأزهري رحمه الله تعالى، قال: استأنفت الشيء إذا ابتدأته، استأنفت الشيء إذا ابتدأته. فقولهم بأن الأمر أنف أي ما يقع من أعمالنا وأفعالنا إنما هو بدأ الآن، ليس له علاقة بشيء مضى، فكان من عبارات القدرية بأن الأمر أنف، بمعنى ليس له علاقة بما بقدر سابق أو بعلم سابق، لا، ما عندي علم سابق ولا بقدر سابق، فربنا ليس له علم بالحوادث، العلم السابق ليس عند الله، وإنما الله جل في علا يعلم بالأمور إذا وقعت الآن، يعلم بها الرب سبحانه وتعالى. فكان فكرة القدرية تقوم على هذا، على إنكار علم الله السابق، وأن الأمر أنف، بمعنى لا تعلق لها بقدر ولا بعلم سابق. والقائلون بهذا القول كما قال الحفاظ انقرضوا، انقرضوا، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والقرطبي. ولهذا القدرية اليوم، القدرية اليوم مطبقون على اعترافهم بعلم الله السابق، ما أحد يتجرأ على أن يأتي بالعبارة القديمة ويصرح بأن علم الله سابق لا يوجد، ما أحد يستطيع، سكت. وسيأتي لعل العوامل في ذلك ما كان من شدة النكير من أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة الضالة، حتى رموها بالكفر من أنكر علم الله سابق. فلعل ما كان من شدة أهل السنة على هذه الفرية كان ذلك سبب في قمعها واضمحلالها واذهاب بها وبأهلها. ولهذا القدرية في هذا الأزمان ما أحد يستطيع أن يأتي بالعقيدة الأولى، أن يقول بأن الأمور تجري من غير علم الله، ما أحد يقرأ. لكن ماذا يقولون الآن القدرية؟ يقولون بأن أفعال العباد مقدورة لهم، واقعة منهم على جهة الاستقلال. هذا نعم يقول به القدرية الآن، يقولون بأن العبد هو الذي يأتي بأفعاله بنفسه، يأتي بأفعاله بنفسه، هذا الذي يفعل الفاحشة كيف فعلها؟ قالوا فعله بنفسه ليس بإرادة الله، هو مستقل يعمل أعماله باستقلالا بنفسه، هذا الذي آن يسير عليه القدرية. جاءت أحاديث يصححها جماعة من أهل العلم فيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوضح فيها بنشوء هذه الفرقة، وأن هنالك فرقة تسمى بالقدرية، ومن ذلك ما جاء عند أبي داود والحاكم والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أمر النبي بهجرهم تماما، لا يعادون عند مرضهم ولا تشهد جنائزهم عند موتهم. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة. صحيح طرق الحديث معلولة، وما من طريق إلا ولها علة في إسنادها وفي رجالها، لكن بعضهم يجعل المجموع يرتقي إلى الحجية كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، يرى أن مجموع الحديث ثابتة، وأن هذا الاسم قد ذكره نبينا عن هذه الفرقة، وقد تأخرت عن زمنه، وقد مر معنا مسبقا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مذهب القدرية جاء في آخر زمن الصحابة، في آخر زمن الصحابة. وجه تشبيه نبينا أو تسمية القدرية بأنهم مجوس الأمة من أي باب؟ قال الشراح كالخطابي وجماعة من أهل العلم في شرحهم لوجه العلاقة بين المجوس وبين القدرية، أن المجوس يعتقدون بأصلين في دينهم وعقيدتهم، يؤمنون بأصلين ويعتقدون بأصلين، وهو أصل النور وأصل الظلمة. فأصل النور هو الذي ينبعث منه الخير، وأصل الظلمة هو الذي يصدر منه الشر، فهم ثانوية، ثانوية. يعتقدون في حقيقة واقعهم بوجود إلهين اثنين، كل إله يختص بشيء، فالنور هو إله يختص بنشأة الخير، والظلمة هي التي يصدر منها الشر. قال العلماء: وجه الشبه بين القدرية والمجوس أن القدرية على سار على ما سار عليه المجوس، فأثبتوا أن الله جل وعلا هو الإله الحق الذي يصدر منه الخير، وأثبتوا إن صح التعبير إلها آخر هو الذي يصدر منه الشر وهو الإنسان، فيقولون الإنسان إن فعل خيرا فهذا من عند الله، وإن فعل شرا فهذا من عندك أنت، أنت الذي خلقت أفعالك بنفسك. فأثبتوا خالقين في الكون، الله خالق الخير والإنسان خالق الشر، فوقعوا في نفس الذي وقع فيه المجوس بأن الأصول ترجع إلى أصلين النور والظلمة. فهذا الذي ربط به العلماء في تشبيه رسول الله بقوله القدرية مجوس هذه الأمة. هذا إخواني في الله خلاصة الكلام عن القدرية، وسنرجع بعد معهم في مسألة أخرى. الفرقة الرابعة والذي ظهرت في هذه المرحلة والذي جعلناها بالفترة الثانية هم جماعة المرجئة، ومر معنا كذلك أن جماعة مذهب المرجئة خرج في أواخر عصر الصحابة كما صرح بذلك المؤرخون كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. وما معنى المرجئة؟ يقول علماء أن المرجئة مأخوذ من أرجأ الأمر، من أرجأ الأمر بمعنى أخره، أخره أرجه وأخاه أي أخره، من الإرجاء أي التأخير. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب قال: الإرجاء التأخير، ومنه سميت المرجئة. المرجئة فرقة سميت بالإرجاء لأنها عندها مسألة التأخير، إيش الذي أخروه؟ ما الذي وقع منهم تأخير حتى سموا بالمرجئة؟ قال البغدادي: وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. أخروا العمل عن الإيمان. طبعا نحن كأهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وما منكم من أحد إلا ودرس هذا الباب، نؤمن بأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بأركانه الثلاث: قول وعمل واعتقاد. هذا هو الإيمان، قول وعمل واعتقاد. المرجئة ماذا فعلوا؟ قالوا: لا لا يا أهل السنة، ما هذا ما يصلح العمل، لا العمل أخره يا جماعة. قال: العمل أخروه، أخرجوه من الإيمان. فلما رأينا هؤلاء الجماعة أرجت العمل عن الإيمان بمعنى أخرت، سميناها مرجئة، سميناها مرجئة. فهذا أصل اشتقاق اسمهم، عندما أرجوا بمعنى أخروا على العمل عن الإيمان سموا بالمرجئة. ومما ينبغي أن نشير إليه إشارة، وأنا أتكلم عن الإرجاء، إلى نوع آخر من أنواع الإرجاء، وهو الذي صدر من بعض السلف، أنهم أطلق عليهم يقولون بالإرجاء. وهؤلاء الذين أطلق عليهم لفظ الإرجاء لا يدورون حول قضية الفرقة الضالة المرجئة، لا، إرجاءهم شيء آخر، وهذا ينبغي أن ننبه عليه، لأن بعض الأخوة لربما إذا مر في التراجم يرون عبارة مثلا في ترجمة الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله، الحسن بن محمد بن الحنفية قال عنه ابن سعد وهو أول من تكلم في الإرجاء. انتبه هنا، انتبه لهذه المسألة، قال ابن سعد وهو أول من تكلم في الإرجاء. ما المقصود بالإرجاء هنا؟ لا تخلط بين البابين. محمد بن حسن رحمه الله تعالى وقع في الإرجاء، وهو نعم في مسألة التأخير. ما التأخير الذي وقع فيه؟ هذه قضية ثانية جدا، هذه قضية كانت تتعلق بما وقع من الفتن بين الصحابة، مر معنا ما وقع في معركة الصفين بين جند الشام وبين جند العراق لأمور حصلت. محمد بن حسن رحمه الله تعالى لما وقع القضية اللي صارت بين الصحابة قال: حكم هؤلاء نكله إلى الله، نرجي أمرهم إلى الله. كيف يعني؟ من نصوب؟ قال: ما نصوب أحد ولا نخطئ أحد، أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله. فهذا الذي قاله محمد بن الحسن أمرهم إلى الله هو تأخير الحكم على هؤلاء، فكان يحكم على المشتركين في القتال، قال: هذا أمرهم إلى الله، لا نصوب أحد ولا نخطئ أحد، ما نقول أنهم اجتهدوا، لا ما نقول شيء، نقول هذا أمر نؤخر أمرهم. فكان هذا منه تأخير للحكم، هذا التأخير منه سمي إرجاء منه، فإرجاءه من نوع آخر. مع أن محمد بن حسن رحمه الله تعالى ندم بعد ذلك على هذا الفتوى الذي قالها، حتى قال: لو وددت أني كنت ميت أو كنت مت ولم أكتبه، لأنه كتب رسالة، رسالة أرسلها لبعض الناس يبين فيه أن من قاتل وقتل في معركة هذا نكل أمره إلى الله. وقام الناس على هذا، كيف قاتل كل أمره؟ ما تعرف منهم من هو مجتهد ومنهم من ظهر فيه الحق وتقتله في الباغية، ذكروا القوارع في أمورنا هناك ومن كان على الحق. فلما نوقش في هذه القضية ندم بعد ذلك على هذه الفتوى التي صدرها، فكان يقول: وجدت لو أني مت ولم أكتب هذه. وابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب يقول عن نفسه أنه قرأ الرسالة هذه، استطاع أن يصل إليها وقرأ الرسالة وعلم محتواها، وأن كان محمد بن حسن رحمه الله تعالى إنما كان يتكلم عن قضية تأخير حكم المتقاتلين، فكان هذا الذي إرجاء الذي وقع فيه. ولهذا يقال في حقه أنه أول من تكلم في الإرجاء، فإرجاء محمد بن حسن بعيد جدا عن قضية الإيمان، هذا ينبغي أن نفهمه. يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى مدافعا عن محمد حسن قال: وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه ولا يلحقه بذلك عاب، لا يلحق بذلك عيب ولا شيء، لأنه ما يتكلم في الإرجاء الذي هو من شأن المبتدع الضلال، وإنما إرجاءه في مسألة أخرى. فهذا خلنا ننبه عليه، ونحن لأننا لعلك تمر في القضايا التاريخية فتقع بين ناظريك من أول من تكلم بالإرجاء محمد بن الحسن، فيشكل هذا عليه، لا هو لا يتكلم الإرجاء الذي وقع فيه المبتدعة. أما المرجئة الفرقة الضالة فقد كانت معروفة في أواخر القرن الأول، هذه الذي نتباحث نحن وإياكم حول هذا عن هذه الفرقة الضالة، أنها ظهرت في أوائل القرن الأول في أواخر الصحابة. ففي البخاري في صحيح البخاري أن زبيد بن الحارث اليامي قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، سألت أبا وائل عن المرجئة، وفي لفظ خارج الصحيح قال، وفي رواية يقول زبيد بن الحارث اليامي قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل. ما الذي نريد نحن من هذه الروايات المقتطبة؟ نريد تلمس التاريخ فقط، تلمس التاريخ. فهذه الروايات فيها أن زبيد رحمه الله تعالى سأل أبا وائل عن المرجئة عندما ظهرت، أول ما ظهرت ذهب زبيد ويسأل أبا وائل عنها. هذا نسأل الآن، أبو وائل متى توفي؟ كتب التاريخ قرروا أنه مات في عام 99 من الهجرة، وقيل أنه توفي في عام 82 من الهجرة. لو قلنا فرضا على أبعد التواريخ أن أبا وائل توفي في عام 99 الهجرة، ولو قلنا أن الفرقة المرجئة ظهرت في هذا الوقت، إذن علمنا صح من حصر هذه الفترة الثانية بين 37 إلى 100، أي قبل أن تأتي 100 ظهرت ماذا؟ فرقة المرجئة. من هنا حسن أن نؤرخ لهذه الفترة بين عامي 37 منتصف خلافة علي ظهرت فرقة الخوارج، بعدها ظهرت الشيعة، بعدها ظهرت القدرية، وفي قبل 100 ظهرت فرقة المرجئة. ولهذا إخواني في الله نحن نؤرخ للفترة الثانية هذه بهذا التاريخ. وبهذا إخواني في الله نكون قد انتهينا. تأتي الآن مسألة وقد لا نخوض فيها الآن، إذا علمنا أن هذه المرحلة الثانية ظهرت فيها هذه الفرق الأربع، قبل أن ننتقل إلى الفترة الثالثة هناك مبحث نقف عنده، وهو كيف تعامل السلف، كيف تعامل أهل السنة مع هذه البدع والفرق الأربعة، وسيكون هذا مبحث معنا في كل فترة. الفترة الأولى هي خالية من الفتن مع من البدع والفرق، إذا ما حولنا منها شيء. الكلام على الفترة الثانية بها نشأت، ستأتي الفترة الثالثة فيها نشوء لبدع أخرى، تأتي الفترة الرابعة ظهور كذلك فرق أخرى، ستأتي معنا في كل فترة من هذه الفترات جماعات وفرق ورؤوس تظهر. سنختم كل مبحث بإذن الله كيف تعامل السلف وأهل السنة مع هذه الفرق التي دبت في عصرهم. وهذا المبحث إخواني في الله يفيدنا، وأعظم ما يفيدنا أولا أن تعلم يا عبد الله كيف كان طريقة سلفك، كيف كان طريقة السلف رحمه الله تعالى في قمع البدع، في قمعها وفيها الرد كذلك على من زعم ومن لا يزال يزعم أنه لا زال على منهجنا ولا زال على مذهبنا. كم نرى في هذه الأزمان رايات ترفرف، أهل سنة أهل سنة، إصدارات باسم أهل السنة والجماعة، كتب تصدر باسم أهل السنة والجماعة، وأصحابها في بعد، في بعد. وكيف نعرف أنهم في بعد؟ بهذه المواقف إخواني في الله. طريقة السلف عبارة عن منهج متكامل، منهج متكامل. فمن زعم أنه على المنهج السلفي نقول سر على ما سار عليه سلفك في كل باب من أبواب الدين، اعتقاد، أخلاق، سلوك، منهاج، أما أنك يا عبد الله تأخذ مثلا من أهل السنة باب التوحيد أسماء وصفات ألوهية ربوبية معنا، ثم في باب المنهاج أنت تخالف، لا يا عبد الله ما أنت بسلفي، ما أنت بسلفي. السلفية منهاج، ومن خلال التعرف إخواني في الله على سبيل وطريقة السلف في تعامله مع أهل البدع نعرف من هو الصادق في ادعائه، ونعرف ما هي الطرق التي تتخذ. وانظر لحكمة الله، انظر لحكمة الله أن الله عز وجل أوقع مثل هذه الأمور في عهد سلفنا الصالح. لماذا أوقع الله وأحدث الله هذه الأمور في زمنهم؟ لكي نرى كيف تعامل السلف معهم. في هذه الأزمان ابتلينا بالفرق، الملل، النحل، الجماعات، كيف نتعامل معهم؟ على رويدك يا عبد الله نرجع إلى حال سلفنا، ابتلاهم الله بما ابتلينا به، ظهرت فرق عندهم، ظهرت الخوارج المعتزلة، كيف تعاملوا معهم؟ ابتلينا في هذه الأزمان بأئمة جور وظلمة، أخذوا الأموال والأراضي والعقار وسلطوا على عباد الله الأخيار، كيف السبيل معهم؟ على مهلك يا عبد الله ارضوا لحال سلفنا، ابتلاهم الله، ابتلاهم الله بما ابتلينا به، فننظر كيف صنعوا. ابتلينا بالفتن والمحن في أزماننا من الشقاق والنزاع والخلاف، كيف التعامل؟ ننظر إلى حال سلفنا، ابتلوا بشيء من هذه الأنواع فكيف كان طريقتهم؟ نعمل كطريقتهم. وهذه حكمة من الله، أن الله عز وجل أوقع في أزمانهم من هذه الأمور ما يكون لنا ولبعدنا نبراسا في ماذا؟ في اتخاذ الطريقة الصحيحة في التعامل معهم. وإن شاء الله نبدأ من درس غد بإذن الله إذا أطال في الأعمار في معرفة كيف تعامل السلف مع هذه الفرق الأربع، مع الخوارج، مع الشيعة، مع القدرية، مع المرجئة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.